يا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كتابة الشروط. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال: أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة رضي الله تعالى عنه: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا وأمه.
أو أمه
إيش شيء؟
اشترى عنده عبدا أو ولا عبدا و
عبدا أو
أو أو
نعم
نعم
اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيثة ولا خبثة بيع ولا خبثة
نعم
ولا خبثة بيع المسلم بيع المسلم المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط في البيع. يكون هناك شروط، فتكتب تلك الشروط حتى لا يحصل خلاف. فكتابة الشروط في البيع وفي عقد البيع مطلوب، وذكر الشروط التي تخص المبيع أو تخص البائع أو تخص المشتري، كل تلك الشروط تذكر في العقد. وهذا من باب حفظ الحقوق وعدم الاختلاف. أورد رحمه الله تعالى حديث العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه في الكتاب والشروط التي كتبت له من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يشتري ويبيع، وأنه يخالط أصحابه ويمشي معهم في الأسواق، وهذا لا ينزل من قدره صلى الله عليه وسلم. فأخرج الكتاب لعبد المجيد ابن وهب، الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم، قال: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة. قال: لا داء. هذه الشروط، بين المشتري والبائع وبين المباع، ثم ذكر الشروط: لا داء يعني بدون عيب، بدون مرض، بدون شيء يحول بينه وبين الاستفادة من منافعه. لأن الإنسان إذا شرى العبد أو الأمة إنما يحتاج المنافع، أيا كانت تلك المنافع، قال: لا داء يعني ما يمنع، من الاستفادة من منافعه العبد أو الأمة أيضا كذلك الأمة للاستفادة من منافعها ومن التسري بها، فليس هناك شيء يمنع من أن يتسرى بها من أمراض وخلافه. قال: ولا غائلة. الغائلة لا يكون صاحب خيانة ولا يده خفيفة كما يقال أنه يأخذ من غير إذن سيده، لا يكون خائنا ولا يكون ينقل الكلام عن سيده وأهل بيته، وهذا أيضا من الخيانة، كما يقال لا يكون لسانه فالت ينقل كل شيء. قال: ولا خبثة، يعني لا تكون هناك فيه صفات خبيثة أيا كانت تلك الصفات، فهذا العبد والأمة اتفق على تلك الصفات. وهذه الصفات لا تحول بينه وبين الاستفادة من منافعه، وهكذا الشروط تكتب في العقد، عقد البيع كما قلنا حفظا للحقوق. قال: بيع المسلم المسلم، يعني في الصدق وفي البيان وفي التوضيح وفي عدم الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، في الصحيح يقول المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحق. ولا يكون كذلك إلا إذا حقق الشهادتين وأدى ما لها وما عليها وقام بما يجب وأدى ما يجب وابتعد عما يجب الابتعاد عنه وما يقع في حرام، فهو الذي يكف عن والذي يكف أذى. ومن الأذية أن يبيع ما هو معيب ولا يبين ذلك العيب، وهذا من الخيانة ومن عدم أداء الأمانة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. وقوله قد روى عنه هذا الحديث يرتفع عنه الجهالة وانفراده، وجهالته مرفوعة، يكون حديثه مقبول عندما يوثق أو يكون في أقل درجات التوثيق. وهذا الحديث فيه كتابة العقد بين المتبايعين وبيان الشروط في البيع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة رجل أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عباد بن ليث وهو صدوق يخطئ، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال صاحب الكرابيسي، وهذا من بيان توضيح ذلك الرجل من هو وتعريفه. قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب وثقه بن معين، قال ابن حجر وثقه بن معين، أخرج له أصحاب السنن. قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في المكيال والميزان. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس, وحسين بن قيس يضعف في الحديث, وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المكيال والميزان, يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحاب المكاييل والموازين التي يؤجرونها. الميزان هو الوعاء الذي له كفتين ولسان, والمكيال هو الوعاء الذي يكال به. فكان قديما في الأسواق أصحاب آنية يكويلون بها مكاييل, وأصحاب موازين يؤجرونها, أو أنها خاصة بهم. قد يكون هذا البائع عنده مكيال وميزان خاص به, وعند هذا لا شيء, لكنه يستأجر صاحب المكيال وصاحبه, والميزان وصاحبه. وهذا لا بأس به, وهذا من باب الاستفادة, يستفيد البعض من البعض. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس مرفوعا وروي موقوفا, والموقوف أصح, موقوف يعني على ابن عباس, وإن كان المعنى صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين. الأمر الأول إعطاء كل ذي حق حقه, والأمر الثاني عدم الظلم, ظلم البائع والمشتري. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين, وويل تهديد ووعيد بالعذاب الشديد الذي يطفف, إما أن يزيد إذا اكتال أو ينقص إذا كان. هذا هو الظلم بعينه, فهو مطلوب من هؤلاء أن يعطون الحقوق لأهلها كاملة من غير نقص ولا زيادة. وعدم الظلم للبائع بالنقص, عدم الظلم للمشتري بالنقص وللبائع بالزيادة. لا ينقص المشتري ويظلمه, أو يزيده إذا اشترى. كل ذلك محرم ولا يجوز, وهذا من التطفيف. قال قد وليتم أمرين هلكت فيه الأم السالفة, كما جاء في القرآن من يطففون الكيل. والمطلوب منهم أن يؤدوا ما اؤتمنوا عليه, لأن بين أيديهم أمانة, أمانة الكيل وأمانة الميزان. وما اتفقوا على الكيل إلا لإعطاء الحقوق, وما اتفقوا على الميزان إلا لإعطاء الحقوق وعدم الظلم. وهذا قوله قد وليتم أمرين, الأمر الأول إعطاء الحقوق, والأمر الثاني عدم الظلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حسين بن قيس وهو متروك أخرج له الترمذي بن ماجه عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم وهذا الحديث صحيح موقوف على ابن عباس وهو معناه صحيح وأتت تؤيده الآيات
أيضا كلام الشيخ الألباني كذا
نعم
الشيخ الألباني يقول كذا
ما يشكل
يقول ضعيف وصحيح موقوف
نعم وكذلك
قال باب ما جاء في بيع من يزيد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن شميط ابن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع من يزيد يعني بيع المزايدة وكما نعرفها وهي الحراج أن تؤتى بالسلعة ثم يقف عليها السمسار ويقول من يشتري وينبغي في هذه الحالة أن يكون المزايد يحتاج السلعة لا يزيد فيها ليرفع ثمنها فقط وهذا لا يجوز ومحرم وهذا هو الذي يسمى النجش المزايدة بغير حاجة إلى السلعة وأما إذا كان محتاجا إليها لا بأس أن يزيد وهذا البيع لا بأس به بيع المزايدة وهذا لا بأس به أتى ما يدل على مشروعيته من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان الإسناد ضعيف لكنه أتى ما يدل عليه وعلى مشروعيته وهي من البيوع المباحة وليس هناك محذور إلا إذا كان فيه غش وخداع ومراوغة فهذا لا يجوز وفيه ظلم للآخرين وغش لهم وأكل أموال الناس بالباطل وينبغي على من يمتهن ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف أحكام البيع حتى لا يسبب ضررا للآخرين إما بزيادة ثمن السلعة وهي لا تساوي أو نقص ثمنها وهي تساوي أكثر كل ذلك لا يجوز ومحرم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا الحلس المقصود به البساط ولهذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن قال كونوا أحلاس بيوتكم، هذا هو الحلس يعني البساط. والمقصود به في الحديث هو البساط الذي يكون على ظهر البعير، الذي يلي ظهر البعير، هذا هو الحلس بين ظهر البعير وبين الرحل، وهو واقي لظهر البعير من أن يصيبه أذى من الرحل. والقدح والإناء من الخشب، وهي كلها سهلة وبسيطة، لكنها في ذلك الوقت كانت لها قيمة والناس بحاجة. وقد لا يكون في بيت الرجل إلا حلس وقدح، يعني بساط ينام عليه وقدح يستخدمه لأكله وطهوره، بخلاف ما نحن عليه من هذه النعم. فرجل احتاج وليس معه في بيته إلا حلس وقدح، فباعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري؟ وهذه هنا مزايدة، من يشتري؟ فقال أحدهما: أخذته. قال أحدهم: أخذتها بدرهم، يعني الحلس والقدح بدرهم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقل الثمن وأن ثمنها أكثر، وهذا لا يجوز ظلم الناس. إذا كان الرجل محتاج وأخرج سلعته وما أخرجها إلا لحاجة، لا يتكالب عليه الناس ويعطونه أقل من ثمنها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ وهذا دليل على جواز ذلك البيع، وهو بيع المزايدة لا بأس به. فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، وهذا البيع لا بأس به، بيع من يزيد، وهو ما يسمى اليوم بالحراج، أن تؤتى بالسلعة ويقوم عليها رجل فيقول: من يشتري؟ فيقول رجل: بدرهم. فقال: من يزيد؟ قال آخر: بدرهمين. قال: من يزيد؟ فإذا وقف السوق استشار صاحب السلعة: هل تبيع أو لا؟ الثمن كذا، وله الخيار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ حميد بن مسعد، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان، وهو ثقة أخرج له الترمذي. قال: حدثنا الأخضر بن عجلان، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن، عن عبد الله الحنفي وهو مجهول الحال أخرج له أصحاب السنن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي. الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد، وهذا هو الصحيح، لأنها أتت أحاديث غير هذا تدل على مشروعية ذلك. قال: ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، لأن المواريث قد يكون الميراث عقار ولا يستطاع التوزيع فيباع لا بأس بالزيادة، والثمن يوزع بين الورثة، وهذا هو المقصد. ولا فرق في ذلك بين الغنائم والمواريث وغيرها تباع بالمزايدة لا بس. نعم. قال: وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وهو ابن طرخان التيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان. نعم.
شوف حديث لا يبيع
نعم
أحدكم على بيع أخيه.
ها؟
أو لا؟
لا، هذا ليس بيع المزايدة، هذه من البيوع المحرمة والتي لا تجوز، لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم.
قد انتهى بينهم البيع، نقول ما في مزايدة.
كيف؟
قد انتهى بينهم البيع، إذا انتهى بينهم البيع ما في مزايدة.
لا، إذا انتهى خلاص. نعم.
قال: باب ما جاء في بيع المدبر. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع المدبر، يعني بيان بيع المدبر. المدبر هو العبد المملوك، إذا دبره صاحبه يعني أنه بعد موته يكون عتيق، يعني اعتقه بعد الموت، عتقه يكون بعد الموت، وهذا هو مدبر، يعني بعد موته تكون حرا. وأما في حياته فهو مملوك، وإنما يكون حرا إذا مات صاحبه، وهذا هو التدبير. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له قال فمات. مر معنا في صحيح مسلم هذه القصة بدون ذكر الموت، وفي صحيح البخاري كما قلت، على أنه ذلك الرجل احتاج أو عليه دين، وهذه اللفظة فمات قيل أن سفيان بن عيينة أخطأ فيها، وهذا دليل على الخطأ، والمحدث قد يخطئ، لكنه ما يعاب عليه إذا كان خطأه قليل ومعدود، وإنما يعاب ويلمز من كان خطأه كثير يغلب على صوابه، ولهذا ينتقدونه. فسفيان بن عيينة قالوا أخطأ، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خطأه في قوله فمات، والصحيح أنه بيع في حياته كما جاء في الصحيحين. على أنه احتاج أو عليه دين، فباعه صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال. قال فمات ولم يترك مالا غيره. نعم.
سألتك أنا شيخ وإذا ما تحتاج
قلت لك أي نعم
فلما أجد الحديث
أيوه نعم الحديث الحديث فيه هذه اللفظة يعني أخطأ فيها سفيان نعم وإنما في الصحيحين أنه في حياته باعه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن المدبر إذا احتاج إليه سيده باعه والصحيح أنه احتاج أو لم يحتاج يجوز له البيع على العموم وقلنا في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول البيع مطلقا والقول الثاني عدم البيع مطلقا والقول الثالث البيع عند الحاجة جواز البيع عند الحاجة والصحيح أنه يجوز بيعه مطلقا لأن عتقه إنما يكون بعد الموت وأما قبل الموت فهو ملك لسيده قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهذا هو الصحيح قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر لكن السنة قد جاءت ببيعه عند الحاجة أو عدمها وهذا هو الصحيح أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه بن أبي عمر العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه الترمذي مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رباعي وعنده كثير من الرباعيات عنده واحد ثلاثي فقط وإنما أغلب ما عنده وعند مسلم عند أبي داود رباعيات وابن ماجه عنده ثلاثة أحاديث خمسة أحاديث ثلاثيات نعم
صحة الشيخ
نعم
صحة
لا يسد كلها صحيحة عندما إنما هي كلها من طريق شيخه جبار بن المغلس وهو ضعيف نعم
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه جميعا ثم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع يعني تحريم تلقي أصحاب السلع خارج البلد لأن الناس تجلب السلع إلى السوق إلى البلد الذي فيه السوق من خارج البلد يبيعها ويستفيد من ثمنها بما يحتاجه من متاع من مأكل ومشرب وملبس وليس عنده دينار ولا درهم يأتي بجلبه والبيع لا بد فيه من الصدق والأمان كما جاء في الحديث إذا صدق بورك لهما في بيعهما. وهذا هو البيع المبارك، والبيع لا يكون فيه غش ولا خديعة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، لأن فيه ضرر وفيه خديعة. وهذا البيع الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم تلقي البيوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، وتحريم تلقي البيوع وأصحاب السلع سواء كانت تلك السلع من الأنعام أو من غيرها، نهيه صلى الله عليه وسلم للمصلحة، لمصلحة البائع صاحب السلعة، ولمصلحة أهل السوق يستفيدون منها. وهذه الأيام يدخل الناس السوق ولا يعرفون أحكام البيع، وإنما المهم عندهم كسب الفلوس، كسب الدينار والدرهم بأي حال من الأحوال. فهم يخرجون إلى خارج السوق ويأخذون السلع من أصحابها ويدخلون بها السوق ويغلون الأسعار. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مصلحة، مصلحة صاحب السلعة، حتى إذا دخل السوق عرف الأسعار ويبيع كيف يشاء. ومصلحة لأهل السوق حتى يستفيدوا، الذي يحتاج تلك السلعة وبحاجة إليها ليستفيد منها يأخذها بثمن مناسب. ولهذا ينبغي على هؤلاء لا يفسدوا الأسواق بتلك البيوع المحرمة، تلك الأفعال المحرمة، وإنما ينبغي عليهم أن يتعلموا كيف يبيع وكيف يشتري. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال نهى أن يتلقى الجلب. الجلب على العموم ما يجلب مما هو من الأنعام أو السلع الأخرى، كل شيء يجلب يسمى جلب. قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه، يعني تلقاه وشرع، تلقاه وأخذه منه. قال فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا دخل السوق ورأى الأسعار غالية أخذ سلعته ورد له ماله، وهذا حق من حقوقه. أو دخل السوق ورأى أن الأسعار مناسبة لا بأس في إمضاء البيع، يعني على أن البيع ما انتهى، لأن ذلك الفعل محرم ولا يكون العقد انتهى خارج البلد وخارج السوق. فإذا دخل السوق كان الخيار للبائع، إذا رأى السوق ورأى ما فيه ورأى أنه غبن وظلل عليه وأخذ حقه بغير الثمن، استرد حقه وباعه بطريقته الخاصة، وهذا حق من حقوقه. ولا يقول المشتري خلاص انتهى البيع، لا، وإنما له الخيار. وينبغي أن يوضع في الأسواق من يحكم بين الناس ويكون عارفا بأحكام البيع والشراء، ولا يكون جاهل أمثالهم. فهو السلعة لا زالت تحت يده لأنه بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ البيع، وهذا حق من حقوقه. قال: وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيع والكراهة عندهم هي كراهة التحريم، كراهة عند المتقدمين هي كراهة التحريم. قال: وهو ضرب من الخديعة. قال: وهو قول الشافعي وغيره. قوله من أصحابنا، يقول الترمذي من أصحابنا، من هم أصحابه؟ أهل الحديث، لأنه من أهل الحديث، ليس مذهبه شافعي، لهذا قال: وهو قول الشافعي وغيره. وغير الشافعي من أصحابنا، أصحابنا هم أهل الحديث. أي نعم، وهذا مذهبه مذهب أهل الحديث، وإن كانوا قالوا مذهبه شافعي فهذه دعوة ليس عليها دليل، وإنما مذهبه مذهب أهل الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولهذا ينقل قول الشافعي وينقل أقوال الأئمة غيره. وأما إذا وصل لمذهبه فهو مذهبه مذهب أهل الحديث. قال: وغيره من أصحابنا، يعني من أهل الحديث، الله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سليمان التيمي وهو بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان النهدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، والمل مثلثة، الميم مثلثة يعني مرفوعة ومفتوحة مقصورة، مل ومل ومل. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ سلمة بن شبيب، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله ابن عمرو الرقي، وأيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الله أعلم. لا إله إلا الله.